الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: جرد المطولات. وتقدم معنا في درسنا الماضي الكلام على شيء من الوسائل والطرق التي بها يستطيع الطالب أن يجرد ما تيسر من المطولات. وكما مضى أيضا معنا في الدرس الماضي أن الطالب يبدأ بالأيسر والأسهل، لأن النفس إذا قرأت الشيء الذي هو طويل أو فيه شيء من الثقل ربما ملت وكان سببا انقطاعها عن سلوك هذا الطريق. وهذه طريقة، مسألة جرد المطولات، طريقة من الطرق التي يستعان بها على معرفة أمور كثيرة، منها ما سيأتي ذكره في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ونضيف بإذن الله جل وعلا إليه غيره. قال رحمه الله تعالى: الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل، ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغا حتى لا يفوته عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن، كما ترون أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من الفوائد في قراءة أو من قراءة وجرد المطولات، منها قال: لتعدد المعارف، أي يصير عند الطالب معرفة أولا بطريقة العلماء في كتبهم الشروح أو المصنفات أو المباحث التي يطرقها العلماء، كيف طريقة العلماء في ذلك. ومنها أيضا معرفة مناهج العلماء في كتبهم، ومنها أيضا معرفة كيف يتوصل الطالب إلى الفائدة من الكتاب المعين. إذا قال الشيخ: وتوسيع المدارك، أي تتوسع معارف الطالب بما تقدم ذكره وغيره، بما تقدم ذكره وكذا بغيره، وكذا تتوسع مداركه، يتوسع إدراك الطالب في التوصل للعلم، والتوصل كذلك لطريقة العلماء، والتوصل كذلك للمسائل العلمية، والتوصل كذلك لأسلوب العلماء في طرقها وفي توضيحها وفي تجليتها، وطريقة استدلالهم وطريقة استنباطهم إلى غير ذلك مما يجده الطالب في كتب أهل العلم. فهذه توسع المدارك، يعني الطالب ينظر مثلا إلى كتاب فيه شرح للأحاديث مثلا فتح الباري، يقف عند الحديث الواحد يبدأ بالرواة، وما شاء الله فوائد هذا الراوي، روى في البخاري كذا وكذا، روى له البخاري كذا وكذا حديثا، هذه فائدة، وهو من الثقات، من مشايخ البخاري الثقات، هذه فائدة أخرى، وهو ممن عرف بالإتقان وإلى غيره، هذه فائدة ثالثة، وهو لا يروي إلا من كتاب مثلا، هذه فائدة رابعة. يعني هذه منها، هذا في راوي واحد، ثم ينظر إلى الراوي الآخر عن فلان وفلان، إذا روى عن فلان فهو فلان ابن فلان، هذه فائدة، ورواية فلان عن فلان هي من رواية الأثبات عن الأثبات، أو من أصح الأسانيد، أو ممن هو من أوثق الناس في فلان، هذه فائدة، ما زال في الرجال، ما دخل في الحديث. ثم يأتي عند راوي مثلا مدلس فيقول فلان بفلان ثقة حافظ، إلا أنه مدلس ولكنه لا يضر تدليس ها هنا، لماذا؟ لأنه روى عنه شعبة، هذه فائدة، أن شعبة إذا روى عن الرواة فيكون ذلك مأمنا من تدليسهم، وهكذا حتى يصل إلى ماذا؟ إلى آخر السند. ثم بعد ذلك يقول والسند كله بصريون، أو والسند كله كوفيون، أو والسند بعضه مدني وبعضه كوفي، بعضه بصري وبعضه شامي، إلى غير ذلك، فائدة بعد فائدة بعد فائدة، وأنت ما زلت كما يقال في الإسناد. فإذا انتقل رحمه الله تعالى إلى المتن، قال من حديث أبي هريرة أو من حديث ابن عمر، ورواه البخاري في موضع آخر من حديث فلان وفلان، ورواه مسلم من حديث فلان وفلان، وجاء عند أبي داود والنسائي من حيث فلان وفلان، وعند البيهقي وفلان، من عند ما شاء الله تخريج كامل الحديث. ثم يبدأ في فقه الحديث، في فقه الحديث، وفي الحديث من المسائل الأولى كذا وكذا، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب فلان وفلان إلى كذا، وذهب فلان وفلان إلى كذا، وجنح البخاري رحمه الله تعالى إلى كذا، وما شابه ذلك، كم من فائدة يقف عليها الطالب في الحديث الواحد. هذا مثال، الشاهد أن بهذه الطريقة تتوسع مدارك الطالب، تتوسع مدارك الطالب، وكذلك تتوسع معارفه، كيف يستخدم العلماء وكيف يتعامل العلماء مع الحديث الواحد، هذا مثال. وقل غيره في مسائل أخرى من مسائل العلم، مثلا على سبيل المثال في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الاستنباطات للأحكام من أدلتها إما العامة وإما الخاصة، الشيء العجب العجاب، حكم كذا واجب ويدل عليه قول الله جل وعلا كذا وكذا، الآية قد تكون قرأتها كذا كذا مرة، ما بدر في ذهنك قط أنه يستدل بها على المسألة الفلانية، ولكن العالم الفلاني استدل بها، تكون هذه فائدة مما من توسيع المدارك. كتب كذلك الإمام ابن القيم تبحث حول هذا الأمر، حول معاني وقواعد الشريعة وكيف تنضبط الأحكام والمسائل، وأن الشرع بعضه يؤيد بعضا وبعضه يرشد إلى بعض وما شابه ذلك، تستفيد هذه الفوائد العظيمة وتتوسع المدارك، طرق الاستنباط، تطبيق القواعد، ما نسميه بعلوم الآلة، عندنا قواعد، الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يأتي دليل يدل على تخصيصه، قاعدة عندنا هذه، لكن كيف نطبقها؟ نطبقها بطرق ومنها هذا الطريق، بمعرفة كيف يطبق العلماء رحمهم الله تعالى هذه القاعدة. كذلك مسائل الترجيح، كيف يرجح العلماء عند التعارض، عند تعارض الأدلة كيف يرجحون، يرجحون يقدمون الخاص على العام. لماذا؟ يقول أن الخاص قاضي على العام، المقيد على المطلق. لماذا؟ لأن المطلق قاضي على، لأن المقيد قاضي على المطلق، وهكذا قل في غيره. وربما رجحوا بأشياء غير ذلك. وطرق الترجيح أوصلها بعضهم إلى أكثر من 50 طريق، بل أوصلها بعضهم إلى أكثر من ذلك، إلى أعداد كثيرة من طرق الترجيح بين المتعارضات، أي بين ما ظاهر المعارضة. فالشاهد من هذا أنه يستفاد منها هذا الأمر، قال توسيع المدارك، قال واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض، أي استخراج المكنون ما خفي ودق وغفل عنه بعض الناس في تلك الكتب في بطونها من الفوائد الجليلة العظيمة التي لا تكاد تجدها إلا بالجرد، لا تكاد تجدها إلا بالجرد. وكم من مسألة تكون عالقة في ذهن الطالب، مشكلة عليه، أو أنها طرحت لكن ذاك الطرح يرى أن فيه شيء، فإذا به يقرأ في بعض كتب أهل العلم المطولات، فإذا العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يكون طرحها بأحسن طرح، واستنبط من الأدلة أحسن الاستنباط، فإذا هو يطمئن بذلك القول وذلك الترجيح وذلك المذهب وما شابه ذلك. وكم من فائدة تكون خفية ما يستطيع يجدها الطالب عند الجرد، عند إلا عند الجرد. قال رحمه الله، قال والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل، هذا أمر مهم، تكون عند الطالب خبرة. أنا أبحث في المسألة الفلانية، أين سأجدها؟ كيف سأجدها؟ كيف سأقف عليها؟ يقول الشيخ من الطرق المعينة على ذلك جرد كتب أهل العلم، أن يجرد الطالب كتب أهل العلم، لأنه بمجرد أن تطرق المسألة، بمجرد أن تطلق المسألة المعينة إلا ويتبادر إلى الطالب أن هذه المسألة قد مرت به في كتاب الإمام الفلاني، وهذا البحث قد طرقه العالم الفلاني، فمباشرة يذهب إلى ذلك الكتاب وينظر ذلك البحث ويستخرج ما يريد استخراجه من الحكم في تلك المسألة. قال رحمه الله تعالى ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها، واصطلاحهم فيها، أي الإنسان عند قراءة كتب أهل العلم يتوصل كذلك إلى هذا الأمر، وهو من الأمور المهمة أن يعرف الطالب اصطلاح كل عالم، ما معنى قوله كذا وكذا، ولماذا ذكر هذا. على سبيل المثال وهي من باب الفائدة، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول أن أي حديث سكت عنه في كتاب الفتح فهو حسن. هذه فائدة، من أين سنجدها إلا بماذا؟ بقراءة كتب أهل العلم، أو أن ينص عليها من قرأ كتب أهل العلم. فائدة استفدناها من هذه الطريق، أن الحافظ ذكر أورد حديثا في كتاب فتح الباري وسكت عنه، لم يحكم عليه بصحة أو ضعف، فهو حسن. فهو حسن عند من؟ عند الحافظ. ثم هل وفى بذلك أم لا؟ هذا له شأن آخر ومبحث آخر عند العلماء، لكن شاهدنا اصطلاحه. مثال آخر وهي كذلك فائدة لكم، الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى طريقته في كتابه تاريخ بغداد، طريقته أنه يورد ترجمة الراوي فيقول قال فلان ابن فلان ثقة، وقال فلان ابن فلان ثقة، وقال فلان ابن فلان لا بأس به، وقال فلان ابن فلان ضعيف. طيب ماذا يختار الخطيب البغدادي في هذه الحال؟ ما هو اختيار الخطيب؟ لأن الخطيب أحيانا ينص على الراوي يقول ثقة صدوق لا بأس به، وأحيانا يقول ضعيف كذاب إلى غير ذلك من الاصطلاحات، وأحيانا يذكر التراجم دون أن يحكم على الراوي بحكم خاص. فما هو قول الخطيب البغدادي في مثل هؤلاء الرواة؟ نص الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن مذهبه في هذا الباب أنه إذا أورد ترجمة الراوي فقوله آخر قول قاله، ذكره قوله آخر قول قاله. مثلا قال فلان ابن فلان ابن فلان، قال الإمام أحمد ثقة، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال فلان لا بأس به، وقال فلان لا ما شابه ذلك، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف، وقال أبو زرعة لا شيء، وقال النسائي سيء الحفظ، انتهت الترجمة. إيش حكم عند الخطيب البغدادي؟ سيء الحفظ، لأن الترجمة عنده بماذا؟ بما ختم بها أو بما ختم به ترجمة الراوي. هذا من أين يعرف؟ يعرف بقراءة كتب أهل العلم واصطلاحهم. مثال ثالث، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كذلك مذهبه في كتاب الميزان، في كتاب الميزان يذكر ترجمة الراوي، وكتاب الميزان الأصل أنه للمجروحين، ولكن أحيانا يذكر فيه الرواة الذين قد جرحوا دفاعا عنهم وهم ثقات، لكن يذكرهم من باب الدفاع عنهم. كيف نعرف أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أراد بيان هذا الراوي أو حال هذا الراوي؟ أحيانا يصرح، بل الأغلب الأكثر يصرح بحال الراوي، إما ثقة وإما ليس بثقة أو بين ذلك من الاصطلاحات. وأحيانا يذكر ترجمة الراوي ولا يذكر شيئا، قال الإمام أحمد ثقة، وقال يحيى بن معين ضعيف، مشى. إيش حكم هذا عند الإمام الذهبي؟ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى اصطلاح، إذا ذكر في بداية ترجمة كلمة صح، إذا ذكر في بداية ترجمة الراوي كلمة صح معناه أن الصحيح أنه مقبول، الصحيح أنه ممن يحتج به مختلف فيه، والصحيح أنه ماذا؟ ممن يحتج به. وهذا من أين يعرف كذلك؟ يعرف كذلك من قراءة كتب أهل العلم، أو من تنصيص من قرأ كتب أهل العلم واستقرأها من العلماء. فهذه بعض الطرق التي يستفاد منها من طرق الجرد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.